بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سابع النعم خالق النجم والقلم، والصلاة والسلام على الممدوح بالحلم والعفو والصفح والجود والكرم، وعلى تابعيه إلى يوم يحبط فيه الجور والظلم. وبعد، فيسعد إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم
دراسة في قواعد الحدود للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فنبدأ مستعينين بالله تعالى هذه الدورة التي تنظمها مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بجامع الأميرة بالعزيزية في ليالي رمضان في العشر الأول منه، وستكون الدراسة إن شاء الله تعالى بقواعد التجويد في ضوء كتاب التحديد في الإتقان والتجويد للإمام أبي عامر عثمان بن سعيد الدامي الأندلسي، المتوفى سنة 44 و400 بالهجرة النبوية.
نذكر يعني مرت علينا أشياء أظنها لا نحتاج إلى إعادتها مرة ثانية لأنها طويلة، لأن الآن هذا اليوم الخامس أو السادس مسجل، يعني أننا نحضر هذا الدرس ويستمر أكثر من ساعة. فالآن نريد بسرعة بعض الأوجه المبدئية للتسجيل، وأيضا لمن فاته الحضور في الأيام الماضية يستدرك شيئا منها. فالآن نتبعها بسرعة لعلنا يعني أول شيء نذكر أهمية هذا الكتاب. تكلمنا في المقدمة عن أهمية هذا الكتاب، وهو كتاب التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمر عثمان بن سعيد الدامي الأندلسي، المتوفى سنة 444 للهجرة. وهذا الإمام هو إمام، تأتي أهمية هذا الكتاب من خلال أهمية مؤلفه ومكان ومنزلة مؤلفه رحمه الله، حيث أنه من أئمة أهل السنة المتقدمين، وأيضا من أئمة علوم القرآن، فهو مشهود له بالسبق في علوم القرآن وفي غيرها، فهو يعتبر مشارك في كثير من العلوم، لكنه برز في الناحيتين، في الناحية الحديثية لأنه مكثر كما قال الضبي، وأيضا في ناحية القراءة له أكثر من 120 مصنف، وأصغرها يعني ربما هذا الكتاب الذي لا يعجبه، يعني مصنفات كثيرة، هذا يعتبر من المؤلفات الصغار، له ألفية في التجويد، فهذا يعتبر من يعني أصغر مؤلفاته رحمه الله، الآن جالسين نطحن فيه أيام، وربما ينتهي رمضان ما خلصنا منه. فهذا يعني أهميته من حيث أهمية مكانة مؤلفه، ومن ذلك أيضا أهميته تأتي من حيث أنه يعتبر أول كتاب ألف في علم التجويد وحوى مباحثه، لأن فيه كتب ألفت لكنها كانت في بداية التأليف، أمثال السعيدي المتوفى 410 وأمثال السعيدي بالسين وليس بالصاد، وأمثال الخطاني المتوفى 325، هؤلاء ألفوا في التجويد لكن لم تكن مباحثهم يعني متكاملة ولم يكن العلم متكامل، فمن ذلك أنهم أهملوا أهم الأمور من خارج الحروف، فتعرضوا للمباحث الجزئية. فلما جاء هذا الكتاب حوى جميع مباحث التجويد وعلى رأسها المخارج والصفات. فبعد تقدم العلم تعدد المصنفات تورم هذا العلم وكثر فيه الغث وأدخل فيه ما ليس منه، واعتبر من ضمن مباحثها الأصلية مباحث ربما هي في الحقيقة من علم الرسم أو من علم الفقه أو من علم الحديث أو من علم القراءات أو غير ذلك من العلوم، واعتبروها من الأشياء اللازمة، حتى ظن بعض الناس أنها لابد يعني لمن أراد أن يتعلم التجويد أن يعرفها، والحقيقة أن مدار هذا العلم على المخارج والصفات. فهذه هي أهمية هذا الكتاب، فهو أول كتاب يعتبر ألف في علم التجويد، وهو أي كتاب أصيل في هذا. طيب، هذا ما يتعلق بالمقدمة، إذا فاتنا شيء ذكرونا. نعم، بين بينا بعد هذا بينا الفرق بين الحقيقة بين التحقيق والترتيل وأن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أتت على يعني نخص العلماء قراءات الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية قراءته وصفة قراءته عليه الصلاة والسلام في عدة أمور. أولا قالوا أثبت من قراءته الترتيب، الترتيب وهي القراءة المرتلة المعروفة التي تسجل في المصاحف المرتلة مثل ما ذكرنا لكم من تسجيلات المرتلة للشيخ المشاوي والحصري وعبد الباسط والشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ محمد أيوب والشيخ علي الحسيني، وهذه كلها تعتبر قراءات مرتلة وأظنها يعني لا تخفى عليه. هذا هو الترتيل الذي نزل به القرآن وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ به في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا ورتلناه ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذا هو الذي كان يحافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وورد عنه أنه قرأ بالترجيح، الترجيح كما ذكر العلماء المحققون وكما وصفه عبد الله بن المغفل هو من قراءة التنظيم وهو قدر زائد على الترتيب مثل قراءتنا مثلا يعني أشبه ما تكون مثلا حينما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم أول الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا بالشكل هذا. طبعا يعني هذه محاولة إنهم إنها عبارة عن التعريجات التي تكون يعني همزات مسهلة قليلا جدا مثل ولا الضالين مثل نستعين بشكل هذا هو الترجيح اللي هو اضطراب الصوت الذي هو اضطراب الصوت. وهذا لم يكن يعني يحافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم محافظة دائمة، لذلك قال عبد الله بن المغفل لولا أخشى أن الناس يستمعون علي لقرأت بهذه القراءة، لكنها جائزة ولكن يعني عند التلقي لا يستعملونها كثيرا، بل ربما بعض القراء ينهى عنها لأنها تتنافى مع القاعدة التجويدية التي تقول أن المد يخرج من الجوف ولا يلتبس بأي مخرج بحيث أنه يمر على الحلق، لأنه إذا متى مر على الحلق حصل هذا الاضطراب في الصوت. هذه يعني مرتبة من مراتب أو صفة من صفات قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة وهي الترسل والتقطيع، الترسل والتقطيع اللي نسميه التحقيق، اللي نسميه التحقيق وهو قدر زائد على الترتيب، كما أن الترجيح قدر زائد على الترتيب كذلك التحقيق والترسل والتقطيع قدر زائد على إيش؟ على الترتيب، وهي القراءة المحققة التي يعني ربما يسمونها في الإذاعة المصحف إيش؟ المجود، المصحف المجود. هذا هو تقريبا هي القراءة المحققة تكون بهذا الشكل، تكون قراءة قوية والهمزات بينة والحروف دقيقة، وهذه يؤخذ بها في التعليم. لكن ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بها كما في حديث أم سلمة أنه يقطع قراءته حرفا حرفا. وأيضا فيما رواه المؤلف بإسناده إلى ورش عن نافع عن خمسة عن أبي بن كعب رضي الله عن عبد الله بن عياش عن أبي بن كعب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالتحقيق، كل واحد ينقل عن الآخر بالتحقيق والمؤلف صحح هذا الحديث. وهذا يأخذون بدائل الغالب أنهم يأخذون به يأخذون به في التعليم. بقي صفة لم تنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما نقلت عن أصحابه وأخذ بها العلماء للترخيص والتخفيف، يأخذون به يأخذون بها لتكثير الحسنات ومراجعة القرآن، وهي الحذر. نعم إذا فاتنا شيء ذكرونا الله يبارك فيكم. طيب أمس تكلمنا عن مسألة الحروف المتحركة والمتحركة والمسكن والمختلس. أما المتحرك فحذر المؤلف من أن يزاد في مقداره بحيث يتولد من الألف فتحة فتحة أو من الواو من الضمة ضمة أو من الكسرة كسرة. فمثلا واهية قلنا أصلها واهية مكسورة، ها مكسورة، إذا أشبعتها قلت واهية صارت ياءين يعني هي أو هو الله، صارت لو قلت قل هو الله أحد صارت هو الله أحد كذا واوين. أو لاغية تصير لاغية، ما تقول لاغية ما تقول لاغية بحيث أنها تتولد منها. وأيضا هذا هو يعني ما يتعلق بالحركات بحيث لا يزاد فيها. وأيضا الفتح يكون عند الفم فتحة، ينفتح الفم عند النطق بالحرف المكسور وينكسر قليلا عند الحرف المكسور ويضم عند الحرف المضموم قليلا. فمثلا في المكسور بعض القراء يقول بئس بئس، ها الأصل شو يقول؟ بئس. فهذا ما يتعلق يعني المفتوح المسكن وفتح المفتوح المكسور المضموم. يلخص الكلام لأن الكلام هذا مضى عليه أمس. المسكن لا يتعسف في نطقه بحيث يضطرب ويركز كما يقول المؤلف، تقول المؤمنون، تقول أنا أهمز، لا المؤمنون، أو يتولفون السكت في رواية لم يرد فيها السكت، تقول مثلا بما أنزل، أو تسبب الهمزة، هذا كل من يعنى، أو أنك تذيب الهمزة مثل ما قلنا لكم بأفواههم. الأصل أنك تقول بأفواههم، ما تقول بأفواههم بأفواههم، هذا خطأ. المختلس ذكرنا لكم مثال عليه في تأمنوا ونستعين الدين، كيفية الاختلاس في تأمنوا، أنك تسرف المن الأولى تأمنوا، شوف تأمننا أصلها تأمنوا من الفعل وناء الفاعلين، تسرع في المن الأولى ما دخل من الثانية، وحينئذ ينفك الإدغام، تقول ما لك لا تأمن، شوف كيف تأمن وخفض صوتك قليلا في النطق هكذا، ما لك لا تأمن ما على يوسف، تأمن ما على يوسف، تأمن ما على يوسف بالشكل هذا. طيب المرام اللي هو المعروف بالروم، ها مثل الدين، تقول الدين نستعين، بينما الإشمام لا يمكن، لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يرى الأعمى، أو لا يمكن أن يدركه الأعمى لأن الأعمى لا يرى أصلا، لا يدركه الأعمى، تقول نستعين بالشكل هذا، أو تقول تأمن بالشكل هذا. هذا ما يتعلق بالإشمام والروم وكذا. الهمزات المسهلة مثلنا مثل أعجمي، تقول أعجمي أعجمي، ولا تنطقها هاء، تقول أعجمي، وتقول هذا تسهيل، أو تقول أعجمي، لا الذكرين الله الآن بالشكل هذا، ولم يرد إلا في هذا المواضع اللي ذكرناه لكم، الذكرين موضعان في الأنعام، الله موضعان، واحد في يونس واحد في النمل، ها والآن ها موضعان في يونس، هذه وأعجمي في سورة فصلت، مع أنه ورد في الجميع سوى الأعجمي المد الطويل، الآن الذكرين الله وهو المستعمل. جينا عند المبين وهو المظهر، وهو أنك يعني عندما تقرأ بالإظهار حرف عند حرف ما تجعله مثل المخفى أو الملتبس باللي بعده أو له بمدغم وله بمظهر، لا مثلنا أقلت سحابة، لا تسكت وتقول أقلت سحابة وتقول هذا إظهار، لا إلا في ما ورد فيه النص في رواية حفص في قوله تعالى بل رانا من راق، هذا صحيح تسكت سكتة لطيفة. أما مثل هذا الغالب أنك تسكت سكتة، لا ما تسكت، تنطق كل حرف وتعطيه حقه، تقول بل سولت، لا تقول بل سولت، ها أقلت سحابة أنبتت سبعة، وهو السبعة وعنوان هذا. وإلى هنا توقفنا، أحد عنده سؤال فيما مضى؟ هذا تلخيص لكل ما مضى يعني على الاستعجال، والآن يعني إذا أحد عنده إشكال يسأل أو نكمل. نعم اللي هو المد الزائد، هذا قلنا أنتوا زعلتوا منه وخليناه خلاص. لا هذا بيأتي بحث في آخر الكتاب إن شاء الله، في آخر الكتاب بيبحث أحسن من هذا، إنما هذه مصطلحات لابد من معرفتها. اللي حفص فيها وجهان، اللي حفص فيها وجهان، اللي طريق الشاطبية ها الإظهار، بل رانا اللي يسمونها السكت، من راق، وفي غير طريق الشاطبية مقروبة برانا من راق، والشاطب يقول سكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين فيه وجنبلا وفي نون مراق ومرقدنا ولام برانا والباقون لا سكتة موصلة، يعني أضاف أيضا إليها عوجا قيمة مرقدنا هذا. الأولى عدم الإدغام، لأن مشهور مستعمل طريق شاطبية، لأن مستعمل طريق شاطبية. لكن لو أدغمت يعني أو أظهرت أمر سهل الحمد لله، يعني كل قد قرئ به. لكن ما تلزم الناس عامة الناس تقول لا افعل هذا ويعني وتوجب عليه، لا، لأن هذه تعرف أنها قراءة صحيحة، ما دام هذا صحيح الحمد لله كل قد قرئ به، خاصة أن حفص نفسه قرأ بهذا وقرأ بهذا، فالأمر إن شاء الله يعني سهل. لكن الآن في مقام رواية ومقام تعليم لا بد من الإنسان يتغير. نعم. ها؟ تأمنا؟ لا، قلنا تكلمنا عن مسألة التأثيم والتأثيم وكذا، وإن لو قرأ تأمنا بدون إشمام ولا روم أن يعني وافق قراءة صحيحة، وافق قراءة صحيحة تمشي الحال على رجوع القول بجواز الخلط في القراءات. ولكن ينبغي أن يسمع يلجأ لهذا ولا يدور على الرخص، يحاول أنه يلتزم ويتعلم، يلتزم ويتعلم، ولا يعني يكون عاجز أو كسول يبحث عن الأشياء السهلة وكذا، لا، إذا كان يبحث عن أشياء سهلة على علم وعلى دراية الله يحييه، أما إن بس هكذا يعني ما أعجب هذا الوجه كذا يعني ما هو طيب، يعني كله من عند الله. الخلط بين القراءة يجوز على قول الصحيح ما لم يتركب، ما لم تتركب قراءة على قراءة، بحيث أنك تأتي بقراءة يعني تولد من القراءتين قراءة ما هي صحيحة، مثلا وقد أخذ ميثاقكم أفعل به، وقد أخذ ميثاقكم ما يفعل، تجي تقول وقد أخذ ميثاقكم ما يصح هذا. نعم، الروم يأتي أوسع من هذا في آخر الكتاب إن شاء الله. لا، اللي يجتمعون مثلا كل واحد يقرأ برواية هذا مو بخلط. اي، اللي يقرأ مثلا في الموالد والموالد هم ما يخلطون، العادة انهم يلتزمون، العادة انهم يلتزمون، يعني يمسك الوجه ويقرأ سليم ثم ينتقل لوجه اخر وكذا، لكن من حيث الجواز جائز هذا، اما من حيث انه قرأ في المولد او مثلا في المحفل او مثلا في ليلة مثلا 27 أو هذه البدع اللي ما أنزل بها من سلطان، هذا من الناحية هذا مبحث آخر. طيب اقرأ يا شيخ
حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما المدغم من الحروف فحقه إذا التقى بمثله أو مقاربه وهو ساكن أن يدخل فيهما إدخالا شديدا فيرتفع اللسان بالحرفين ارتفاعة واحدة لا فصل بينهما بوقف ولا بغيره.
هو الحق كاتب لا فصل بينهما، لا بل لا فصل.
لا فصل بينهما بوقف ولا بغيره ويعتمد على الآخر اعتمادة واحدة فيصيرا فيصيرا بتداخلهما كحرف واحد لا مهلة بين بعضه وبعضه ويشد الحرف ويلزم اللسان موضعا واحدا غير أن احتباسه في موضع الحرف لما زيد فيه من التضعيف أكثر من احتباسه فيه بالحرف الواحد.
يعني يقول أن الإدغام هو إدخال حرف في حرف، على كل حال هو لم يبحث هذا بيباتي، لكن نعلق على الكلمتين هذه ولا نزيد عليها. يقول أن الإدغام هو إدخال حرف في حرف بحيث أنك يعني تنطقهما حرفا واحدا، قال يرتفع اللسان بالحرفين ارتفاعا واحدا، هذا أكثر تعبير المؤلفين، والأصوب يرتفع العضو، يرتفع إيش؟ العضو، لأن مثلاً إذا أضغمت الباء في الباء قلت اضرب بعصاك، إيش دخل اللسان هنا؟ ها؟ في الأولى تكتبون فيرتفع العضو، قلوا لولا التعبير بالعضو كما عبر به جمال الدين السخاوي، لأن هو عبروا باللسان على الأغلب، لأن أكثر الإدغام يحصل في حروف اللسان، أكثر الإدغام يحصل في حروف اللسان هي 18 حرف، لكن أحياناً يحصل في حروف الشفتين، أحياناً يحصل في حروف الشفتين، يعني عندنا حروف حلق وحروف لسان وحروف شفتين، حروف الحلق ما يدخل فيها إدغام، ما يدغم حرف حلق في حلق أبدا، ما يدغم حرف حلق في حلق. ها؟
إلا في العين أو الحاء أو كذا إذا صارت سواكن، أما المتحركات فهذا عند أبي عمرو البصري، لكن اللي عند القراء سائر القراء ها في المتحركات ما يضرب حروف الحلق، يبقى حروف اللسان والحلق والشفتين، الشفتين هذه قليلة اللي مثل الباء والباء والميم والميم ها، أما الفاء تدخل في اللسان ها أو تدخل في الثنايا كما سيأتي الآن في المخارج. في الأولى كما عبر فيرتفع العبو كما عبر به جمال الدين السخاوي رحمه الله في جمال القراء بالحرفين ارتفاعة واحدة، وإنما يوجه هذا ها بأن أكثر الادغام يقع في حروف إيش؟ في حروف اللسان. فتقول مثلا اضرب بعصاك وتشدد تشديد قوي ها، حتى يعني لأن الادغام وإن كان حرف واحد يذكر في حرف الآخر فهما بمنزلة حرفين، لكن هل الصوت اللي تنطقه في الباء والباء بمقدار الصوت اللي في الإضغام؟ يعني الآن اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، هل هو بنفس الصوت اللي هو اضرب بعصاك؟ يعني الباء مع الباء إذا أظهرتا أو أدغمتا نفس المدة الزمنية هي هي ولا تختلف؟ تختلف، الإظهار أقوى لكن يبقى جزء التشديد يزيد في الحرف، يعني عندنا إما حرف واحد إما حرف واحد زين، هذا مدته قصيرة جدا اضرب صح، ثم عندنا حرفين هذا مدته طويلة مثل يلهث ذلك أو اركب معنا، اركب معنا عندنا حرفين مدغمين، حرفين هذه الثالثة اللي ذكرناها لكم حرفين مدغمين اللي ينتج عنهما ادغم الأول بالثاني ينتج عنهما حرف واحد مشدد، المدة الزمنية هي تعادل ما بين المدتين، تعادل ما بين ايش المدتين، فلو قلت اركب معنا مدة طويلة، لو قلت اركم معنا اقصر، يلهث ذلك لو قلت يلهث ذلك تجد ان الصوت اطول من يلهث ذلك زين، وهذا دقيق جدا اي نعم، في حين لو قلت يلهث أو اركب هذا أقصر بقائدها. وعلى كل حال اللي ينبغي على القارئ أنه عند المشددات أنه يشدد، كثير من الناس يجبين السماوات يقول إيش السماوات السماوات، لا شدد لأن اللام أدغمت في إيش في السين صرف السماوات السماوات شدد، وهذا المجودون يعني يحذرون فيه تحذيرا شديدا ها. وأحسن ما تكلم في هذا مكي بن أبي طالب في الرعاية، عقد باب خاص بالمشددات وتكلم فيها كلاما جيد، ممكن ترجعون لها في آخر الكتاب. طيب شوف عبارة المؤلف أكثر من احتباسه بالحرف إيش الواحد، يحدد لك المدة الزمنية وهذا غاية في الدقة. طيب لما تكلم عن الحرفين المتماثلين بيتكلم لك عن الحرفين المتقاربين كيف تضغم هذا في هذا. أيوة
والحرفان المتقاربان إذا أدغم أحدهما في الآخر قلب الأول منهما إلى لفظ الثاني قلبا صحيحا وأدغم فيه إدغاما تاما هذا ما لم يكن للأول صوت يبقى، نحو صوت النون نحو صوت النون والتنوين إذا أدغم في الياء والواو وصوت الطاء إذا أدغمت في التاء وبقي ذلك الصوت مع الإدغام فإن الأول لا يطلب قلبا صحيحا ولا يدغم إدغاما تاما إذ لو فعل ذلك به لذهب ذلك الصوت بذهابه لعدم وجوده في غيره، ويخرج كل حرف مدغم من مخرج المدغم فيه لأن
لا من مخرج
وذلك من حيث القلب إلى لفظه فاعتمد اللسان عليه دونه.
لحظة يقول لك الآن لما تكلمه عن الإدغام المتماثلين هذا ما فيه إشكال، أدغمت باء في باء وما في مين في مين وجيم في جيم انتهى الإشكال، لكن يبقى مسألة أنك تدغم حرف في حرف يقاربه أو يجانسه ها، في حرف يقاربه أو يجانسه يتقاربه في المخارج أو في الصفات، مثل تدغم يلهث ذلك عشان تدغم الثاء في الذال تقلبها في ذهنك ها الثاء وتخليها إيش، تخليها من جنس الحرف إيش الأخير اللي هو الثاني ذلك، ثم يكونان حرفا واحدا يدغم هذا فيها، ولا يبقى للأول أي أثر لا في المخرج ولا في الصفة، ينتقل تلقائيا إلى مخرج الثاني وإلى صفته. فمثلا يلهث ذلك، على طول خليها ذال مشددة بعد اللام، يلهث ذلك، يلهث ذلك، اركب معنا خليها ميم واحدة، اركم معنا كاف بعدها ميم، ها ونحو هذا. طيب يقول يعني يذهب الصوت اللي هو الصفات هذه في الحرف. قال إلا ما إلا ما لم يكن من الأول صوت يبقى، وهذا مثل إدغام الغنة إنها تبقى صفة من الصفات. فتبقى مثلا صفة الغنة إذا أدغم النون في الياء، فمن يعمل لو أدغمنا الآن النون في الياء، لا بد أن نش نسوي النون في الياء على القاعدة القديمة، نقلب النون إيش ياء وتصير إيش، فمن يعمل، فمن يعمل، واضح. وهذا قرأ به خلف عن حمزة، وقرأ به الضرير من ضمن رواية الكسائي أو قراءة الكسائي، فمن يعمل، فمن يعمل. طيب في قراءة حفص شمول فمن يعمل، بقي وشو الصوت اللي هو صفة الغنة في هذه الحالة، وهذا في أحرف معدودة، أحرف معدودة مثل هذا ومثل بسطة، بسطة أدغم الطاء في التاء، لو أردنا أن ندغمها أدغاما كاملا وش نقول، نقلب الطاء تاء وتصير بسطة بالشكل هذا، بسطة، ها، لكن يبقى صوت الإطباق، تقول بسطة. مثل ألم نخلقكم، ها، المفروض تغلب تغلب القاف ايش كاف، ثم تغلب الكاف الكاف تصير ايش، ألم نخلقكم، نخلقكم كاف مشددة، لام بعدها كاف. وروي في هذا الوجه في هذه الآية لسورة المرسلات وجه آخر، وجه آخر، لكنه ليس من طرق النشر ولا من طرق الشاطبية، فالأولى تركه، ها، ورد من طريق التبصرة لمكي بن أبي طالب، إنه يبقي صفة ايش الاستعلاء في القاف، يبقي صفة الاستعلاء بإيش في القاف. يقول ألم نخلقكم، كاف تصير إيش مفخمة، ألم نخلقكم، نخلقكم زين، لكن لا يقرأ بهذا الأولى، مع أنها مستعمل، لكن عند التحقيق والتحرير والتدقيق ينبغي إلغاء هذا الوجه من الأوجه المعروفة المقروء بها الآن، وهذا نص عليه الضباء في صريح النص في قراءة حفص. يعني الأولى أن اللغة تقرأ نخلقكم، تقرأ إيش، ألم نخلقكم من ماء مهين، تضغم أدغاما كاملا. هذا مسألة بقاء الصوت وعدم بقاء الصوت، إذا ذهب الصوت اللي هو يعني أنك تضغم أدغاما كاملا وتقلب قلبا كاملا، إذا بقي الصوت صفة إطباق أو استعلاء أو غنة يعني مثل ما سمعتم. الآن بيعرف لك الإدغام عند أهل اللغة، ما أدري واضح الكلام هذا ولا لا، واضح زين.
ومعنى الإدغام إدخال شيء في شيء وتغييبه فيه، مأخوذ من قول العرب أدغمت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه، إذا أدخلته في فيه. وقال بعض أهل اللغة الدغم التغطية، وقد دغمه إذا غطاه،
يقولون أدغمت اللجام في فم الفرس، أدغمت اللجام، العرب يقولون أدغمت اللجام في فم الفرس، إذا دخلوا اللجام في فم الفرس، ها؟ يعني إذا أدخلوا في الإدغام بمعنى إيش؟ الإدخال، فأنك تدخل حرف في حرف وتذيبه فيه، وتذهبه فيه مرة.
وأما
الحين نتكلم عن هذه المصطلحات لابد من معرفتها للقارئ، حتى إذا قرأ في الكتب التجويد والقراءات، ها؟ لأنه يعرف مصطلحاتهم. الآن أنتم يعني لو واحد قرأ مثلا يبقى صوت ما يبقى صوت، لو لم يسمع هذا الآن أظنه يعني بيتعب علشان يفهم هذا الكلام، أليس كذلك؟ بينما لما سمع الآن هذا، الآن بيقرأ أي كتاب لو إن شاء الله من يعني القرون الأولى بإذن الله تنحل عند هذه المشكلة، وهذا يعني من بركة العلم.
وأما المخفى،
لا ملازم مع المخرج ما يزيد، يعني هل مثلا نطقنا بألم نخلقكم أطول من نطقنا بألم نخلقكم؟ لا، واحد واحد ما يختلف. طيب هذا سؤال نوجهه الحقيقة.
فأما إخفاء الحركات فحقه أن يضاعف الصوت بهن ولا يتم، وقد بينا ذلك قبل،
اللي هو الاختلاس، اللي هو إيش الاختلاس، انك تضعف صوتك بالحرف، تقول مالك يوم الدين، ها، او باريكم، أو تأمنا، هذا هو الاختلاس أو الإخفاء، يعبرون هذا وهذا. تقول ما لك لا تأمنا، فيه وجه نبغى ننبه عليه اللي هو الإشمام، بس هذا مو فكرات حفص، ها اللي هو في قيل وأنها تسمى قال قيل ها أو سيء أو جيء، وهذا تكلمنا عنها أمس.
وأما إخفاء النون والتنوين فحقه أن يؤتى بهما لا مظهرين ولا مدغمين.
هذا هو اللي مأخوذ من الكلام، لأن الكلام مسألة الروم والروم هذا مضى، والاختلاس والإخفاء مضى، لأن كلامنا الآن على الإخفاء النون وإيش والتنوين.
فيكون مخرجهما من الخياشم إلى غير
خياشيم.
من الخياشيم
إلى خياشيم هو الخرق المنجذب للداخل، والخرق المنجذب إلى داخل الفم، منها هنا منها هنا، ها الخرق المنجذب لداخل الفم وليس الأنف، هذا هو الخياشيم اللي هو الفتحة اللي تكون يعني تتصل بالفم، لو خرج شيء من الفم إلى الأنف خرج عن طريقها، أو لو دخل شيء من الأنف إلى الفم دخل عن طريقها، فهذا هو الخيشوم. ما له دخل، بعض الناس إذا أراد أن يقرأ يتحرك كل شيء في جسمه، كل شيء يتحرك في جسمه، هذا ما له دخل. حتى وردت تخرج الغنة لا ينبغي أن يتحرك الأنف وينفتح أو ينقبض أو شيء، هذا ما له دخل القراءة، يحذرون القراء منه، ما له دخل في هذا. ها مثل مثلا اذا جاب يقرا يغمض عيونه او يتنتفخ بداجه او يحط شفتيه هنا او شيء، هذا كله ما له دخل. اللي يتحرك بالضبط اعضاء النطق وهي اللسان ها والشفتين بس، ما له دخل الباقي.
ويبطل عمل اللسان بهما ويمتنع التشديد لامتناع قلبهما، فذلك اذا لقيا حرف اللسان غير الراء واللام. سترى هذا مبين ممثلا إن شاء الله في موضعه.
هو أجمل لخص الكلام هنا ورصه بعضه في بعض وله واضح مرة، فنوضح الآن عشان خفيفة من دجنا في موضعه مثل ما قال المؤلف نتكلم عنه إن شاء الله في أوسع من هذا. يقول إن الإخفاء إذا أردنا أن نطق حروف الإخفاء، أنتم تعرفون الآن حروف الإدغام والشي يرمون أو يرملون بالأصح يرملون، ها هذه حروف الإدغام وحروف الإظهار حروف إيش الحلق كما سيأتي إن شاء الله. يبقى حروف الإخفاء، يقول الإخفاء هذا كيف ينطقه؟ يقول إنه ينتقل النطق بالإخفاء من مخرج النون إلى مخرج إيش خيشو، فمنكم بدلا من أن يخرج الإخفاء مثلا ها أو النون تخرج من طرف اللسان، لأن النون مخرجها من وين أصلا؟ من طرف اللسان، ينتقل إلى وين؟ إلى الخيشو. أنفسكم نفس الشيء ينتقل إلى الخيشوم ويشارك الحرف المخفى عنده، ويشارك الحرف المخفى عنده. فمثلا أنت تبغى تخفي الإخفاء الفاء زين، وتريد أن تنطق بالغنة، يقول أن النون مخرجها من وين أصلا؟ لأن الإخفاء العالم عند إيش؟ عند النون وإيش؟ بالتنوين. الإخفاء واقع على أي حرف؟ على النون والتنوين. وقلنا أن النون والتنوين عبارة عن نون أيضا ساكنة، مخرجها من وين؟ كما سيأتي إن شاء الله من طرف اللسان مع الحنك الأعلى، المفروض هذا مخرجها. طيب يقول إنك إذا أخفيت الحرف عندها ينتقل المخرج، ينتقل إلى وين؟ إلى الخيشوم بمشاركة الحرف المخفى، بخلاف بعض الناس إذا جاء يخفي يحط دائم يحرك إيش طرف اللسان، يقول هذا لا النون لابد من تقام، هذا جهل من قائله، جهل جدا. وهذا رأينا كثير من الباكستانيين وهداهم الله يتشددون في هذا، وهذا يعني لا هم أخذوا عن مشايخهم ولا يعني ولا هو معروف، وهذا يتنافى حتى مع ما في كتب التجويد مثل هذا الكتاب. فتحصل يبغى يخفي يقول أنفسكم، شوف كيف يحط لسانه أنفسكم، ها أو تحصل مثلا يبغى ينطق الكاف منكم يقول منكم، ها وهذا يعني عند بعضهم وليس عندهم كلهم. والصواب أنه يشترك الغنة من الخيشوم والعضو اللي هو المخرج عنده والحرف المخفى. فمثلا أنفسكم المخرج يكون من الخيشوم بمشاركة إيش الشفتين اللي يخرج منها الشفة السفلى اللي يخرج منها اللي تقول أنفسكم. مثلا الجيم من وسط اللسان، ها مثلا نقول وش أنجا أنجا أنجى أن يخبر يكون هنا بينة واضحة. هذا هو الإخفاء ولا يكون فيه التشديد. ما تقول منكم تشدد كنها الإدغام، لا. وسيأتي الكلام عن هذا مفصل إن شاء الله. لكن تلاحظ المؤلف قال وذلك، شوف وذلك إذا لقي حروف اللسان، حروف اللسان غير الراء واللام. حروف اللسان بتأتي، حروف اللسان بتأتي وهي 18 حرفا غير الراء واللام، لأن الراء واللام ما فيها غنة على رأي المؤلف. لكن أضيفوا لحروف اللسان مش بعد حرف واحد، وشو؟ الفاء. الفاء أيضا يقع عنده إخفاء، يقع عنده إخفاء. فقولوا ذلك إذا لقي حروف اللسان والفاء. والفاء.
وأما المفتوح فحقه أن يؤتى به بين منزلتين، بين التفخيم الشديد.
ويتكلم لك الآن عن المفتوح غير المفتوح اللي مضى اللي هو الحركات، لا، الفتح الذي هو ضد الإمالة، الفتح الذي هو ضد الإمالة هو فتح القارئ، فما هو بالحرف غير الحركات. الفتحة لا، ما يريد الفتحة الآن، يريد الفتحة المفتوح، الحرف المفتوح، مثل جاء ما تقول جي، مثل هدى ما تقول هدي، ما إيه الفتح. ويقابله الإمالة والتقليل، وهو على مراتب الآن يذكرها المؤلف. أيوة.
وأما المفتوح فحقه أن يؤتى به بين منزلتين، بين التفخيم الشديد الذي يستعمله أهل الحجاز في نحو الصلاة والزكاة فينحون بالألف نحو الواو من شدة التفخيم، وهذه اللغة لا تستعمل في القرآن لأنه لا إمام لها، وبين الإمالة المحضة التي يستعملها القراء وهي التي دون الكسر الصحيح.
يقول رحمه الله أن المفتوح ينبغي أن يكون فتحا غير مبالغ فيه، فتحا سمحا، ها، ويكون متوسط، ها، مثل فتحنا يعني اللي تسمعونه عندهم، السماء، جاء، الصلاة. ويقول ولا تبالغ في التفخيم، فتقول مثلا الصلاة، ها، ظلم مثلا بالشكل هذا، شوف مثلا أن يصلوا. هذا المؤلف لما يقول فينحون بالألف نحو من، وهذه القراءة ليس لها إمام، هذا صحيح أن لها إمام في بعض المواضع، وهي رواية عورش من طريق الأزرق، وهي رواية عورش من طريق الأزرق، نص عليها الشاطبي في قوله وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها إذا فتحت أو سكنت كصلاته ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. وفي طال خلفه مع بصلة من آخر الأبيات يقول طال فصل، وهي لها شروط لها قواعد، مو بأي شيء يفخم. مثلا ما يقول الزكاة، ها، مثلا ما يقول مثلا السماء بالشكل هذا، لا، حروف معدودة منصوص عليها. فقوله لأنه لا إمام لها يعني هذا في الألف على الإطلاق، وهي لغة العجم، العجم يفتحونها بهذا الفتح المبالغ فيه، لكن وردت الرواية الصحيحة فيه عن ورش من طريق الأزرق ويقرأ بها، لكن لا بد أنها تتلقى. هذا ما يتعلق بالفتح. الآن بيتكلم لك عن الإمالة، لكن تنتبه في الفتح فيه أمر آخر، أمران آخران لا بد من التنبيه إليهما أو عليهما، وهما إن إذا جاورت حرف مرقق ترقق قليلا مثله، تقول مثلا واق، ولا تبالغ في الترقيق بحيث يصل إلى الإمالة وتقول واق، ها ها، أو مثلا لله، لا، تقول لله، تقول بسم الله، ما تقول بسم الله، ها، هذه تصير إمالة وتقليل. وأيضا إذا جاورت حرف مفخم تزيد في تفخيمها قليلا، تزيد في تفخيمها قليلا، تقول مثلا ما تقول ولا الضالين، ولا الضالين، لا، تقول ولا الضالين، لكن لا تشبع التفخيم بحيث يتولد منه ضم، تقول ولا الضالين، ولا الضالين، هذا خطأ. مثل بعض ما يفعل بعض الناس يقول الصالحات، الصالحات، من يصرف يس حصله يضم عند كل حاجة إلا من ظلم، ها، هذا كله ما يجوز، إنما تفخم تفخيم غير مبالغ حتى لا تدخل في لغة العجل. تقول ولا الضوء، لا تقول ولا الضوء.
وأما الممال؟
وأما الممال فعلى ضربين، مشبع وغير مشبع. فالمشبع حقه أن يؤتى به بين الكسر الشديد الذي يوجب القلب لشدته وليس له إمام، وبين
يعني ليس له قارئ، ما نقل هذا الوجه إمام من أئمة القراء المشهورين.
وبين الفتح الوسط الذي ذكرناه وصفنا حقيقته، وغير المشبع حقه أن يؤتى به بين الفتح الوسط وبين الإمالة التي دون الكسر، ويسمي القراء هذا الضرب بين اللفظين وهما المذكوران.
يقول أن الإمالة لها ضروب ولها أقسام. الفتح الآن ذكرنا أقسامها، الإمالة يقول لها أقسام. الإمالة هي الجنوح، الجنوح بالحرف إلى الكسر، تجنح بها الكسر. فمن القر فهنالك إمالة بشعة مشبعة مرة واحدة بحيث أنها تقترب من الكسر اقترابا جديدا، مثلا والضحي، والضحي بشكل هذا ما لا إمام. يقول ما نقل هو صحيح مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو واسع الرواية. يقول وبين الفتح الوسط الذي ذكرناه ووصفنا حقيقته أن يؤتى به بين الكسر الذي يوجب القلب، وهذا ورد عن حفص في مجراها، يقول مجريها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، مجريها بالشكل هذا مجري، لا تقول مجريها هذا ما له إمام، لا تقول مجريها، تقول مجريها بالشكل هذا. وبعض الناس يقول أملته يخفض صوته يضعف صوته يقول هذا إمام، وهذا خطأ. بعض الناس إذا جاء عندها الموضع قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجريها ويسميه إمالة مجري أو مجري، وفي الحقيقة وش اللي سواه بالضبط إنه إيش خفض صوته، وهذا ما يدي إمالة دا تميل تقول مجريها مجريها. طيب هذا الإمالة في مرتبة أرفع منها شوي وهي المسمى بالتقليل، وسماها المؤلف بين اللفظين، يعني لا هي الإمالة ولا هي الفتح، بين الإمالة وبين الفتح. هذه رواها بعض القراء مثل ورش وعمر البصري وسط، ولم ترد عن حفص، لم ترد عن حفص. مثل التوراة يقول التوراة التوراة، لو أمانه وش يقول التوري، الفتح التوراة واضح. مثلا شوف الآن بجيب لكم آية وبجيب لكم فيها الأوجه الثلاثة المقروء بها، الإمالة والفتح والتقليل، الإمالة والفتح وإيش والتقليل. مثلا والضحى هذا فتح، والضحي هذا إيش إمالة، والضحى هذا إيش. الناس يختلفون في التقليل اختلاف لأنه صعب جدا لا يضبط ضبطا يعني قويا إلا الحاذق من القراء. تقول مثلا سجى فتح، تقول سجي إمالة، تقول سجى تقليل. على كل حال ما يعنيكم التقليل كثير لأنه ورد عن حفص. قال أبو عمرو،
قال أبو عمرو فجميع ما ذكرناه ووصفنا حقيقته من الأصول التي تتكرر والفروع التي تتردد، فالقراء مضطرون إلى علمه ومعرفته، ولا يتحقق لهم ذلك إلا بالمشافهة ورياضة الألسن لغموضه وخفي سره، وبالله التوفيق.
والحمد لله شرحنا الكلام هذا، حاولنا نوضحه بما يتيسر. مخارج الحروف هذه هي قطب التجويد، هي اللي عليها الكلام، اللي يضبطها ويضبط الصفات هذا خلاص يعتبر إمام التجويد. لكن من اللي يضبطها؟ هذا يبغى له شغله شوي يتعب ويجلس يعني يردد يردد يهذي بها هذوا حتى يضبطها. ما يكفي ما يحفظ لا كتاب ولا كتابين إذا ما حاول إنه يتمرن، ها؟ إذا ما تمرن عليها لا يمكن يضبط المخارج، حتى لو حفظ الشاطبية والطيبة والمقدمة ابن الجزري وتحفة الأطفال وتحفة الشيبان ما يمكن يضبطها أبدا. مخارج الحروف يعني لا بد أنكم تركزون معنا شوي فيها وتأخذون بالكم كويس، وإذا أشكل عليكم أي شيء فيها يعني تناقشون فيه لأنها مهمة، وأهم منها الصفات. واللحن في مخارج الحروف والصفات يعتبر من اللحن الخفي الذي لا يؤاخذ القارئ عليه، لا
إلا إذا أبدى الحرف مكان حرف متعمدا، ها؟ أو يعني أبدى له عين عدل، ما أظن أحد يقرأ القرآن وعلى مثلا الحمد لله يقول لا الحمد لله كلها ما فهمها كلها تخرج من الحرف، نقول لا الحاء غير الهاء، أو مثلا يبدل الطاء تاء وصراط الذين، أو يبدل الحرف مكان حرف، إذا لم تثبت به رواية هذا يعتبر لحن جليل ويأثم بها. أما إذا كان مخرج خفيف يعني هذا إن شاء الله الأمر سهل، ولا يلزم القارئ بأن يعرف مخارج يقول هذا لابد يخرج من كذا وهذا يخرج من كذا وهذا يخرج، ربما يعرف القواعد لكن ما يفهم. وكثير من الناس يقول لا أنا أعرف أنطق الحروف حرفا حرفا لكني ما أعرف المخارج، يقول لا كذبت، لأنك عند التمحيص وعند البحث تجد أنك ما عندك شيء. الشاطبي يقول وهاك موازين الحروف ومهك جهابة المقاد فيها محصلة ولا بد في تعيينهن من الأولى عنو بالمعاني عاملين وقولا. ثم نقول قبل هذا البيت أو بعده ولا ريبة في عينهن ولا ريبة، وعند صرير الزيف يصدق الابتلاء، عند التمحيص يتبين العارف من المبالغ. فالمخارج تعرف بالابتلاء على كتاب أو بحفظ منظومة. يقول المؤلف اقرأ باب أو باب ذكر مخارج الحروف.
باب ذكر مخارج الحروف المعجمة وتفصيلها. اعلموا أن قبل التجويد وملاك التحقيق
وميلاد التحقيق
معرفة مخارج الحروف وصفاتها التي بها ينفصل بعضها من بعض، وإن اشترك في المخرج.
يعني يقول أحيانا نجيب مخرج، ها؟ نقول وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء تقريبا، وإلا الجيم لها مخرج والشين لها مخرج والياء لها مخرج، لأنها جيم ثم جيم ثم ياء،
جيم شين وياء،
جيم ثم شين ثم إيش ياء بالشكل هذا، مع أنهم يقولون مخرجها وشو وسط اللسان، فهل معناته أن وسط اللسان مخرجها واحد؟ لا يختلف، وهذا يعني يضبط بالدقة وبالتحرير. هذا تلميذ، في تلميذ آخر أدق من هذا هو الصفات، فتتميز المخارج بعضها من بعض أول شيء بالدقة، لأن مسألة تعيين المخارج تقريبي هو يعني قريب جدا من الصواب إن شاء الله، ها؟ وأيضا تضبط بإيش بمعرفة الصفات، ولا يمكن أن يعني تكون معرفة القارئ إلا إذا ضبط الصفات هو الأساس، والصفات كثيرة سيأتي شرحها، لكن المهم منها تقريبا 16 صفة.
وأنا أذكر ذلك على مذهبي في بوي خاصة،
في مذاهب في مخارج الحروف، في سيبوي مذهب، الخليل بن أحمد شيخه له مذهب، والفراء من وافقه له مذهب، والقراء أكثرهم يوافقون سيبوي، وبعضهم مثل الشاطبي، ها؟ لا حتى الشاطبي يوافق سيبوي، بعضهم مثل ابن الجزري، مثل ابن الجزري يوافق الخليل ابن أحمد الفراهيدي. وهذه التفصيلات سنذكرها إن شاء الله في آخر المخارج. هل المخارج 17 ولا 16 ولا 14؟ سيأتي هذا في آخر إن شاء الله الكلام عن هذه صفحة 106. لكن الآن اللي يعنينا مذهب سيبويه، وهذا ذكرها سيبويه في الكتاب، ترجعون له في الجزء اللي ذكر المؤلف في الرأس، الجزء الرابع محقق 433. والعلماء كل علماء القراءات ما زادوا على سيبويه ولا مثقال ذرة، كلهم تابعوا في هذا، يعني ربما خرجوا خروج خفيف لا يخرجهم عن الأصل، كلهم يتابعون سيبويه في هذا. سيبويه يحكي هذا عن العرب، يحكي هذا عن العرب، تعرفون سيبويه المكتوب في 180 هجرية، ها؟ يحكي هذا عن العرب، وأن العرب نطقوا بالحاء من الحلق، ونطقوا بالضاد من كذا، ونطقوا بالضاء من كذا، ونطقوا بكذا من كذا، ها؟ والقرآن تعرفون أنه عربي، فنزل على لغة العرب. ثم القراء أخذوا هذا التناقل عن بعضهم، وربما زادوا حروفا أو أنقصوا، ها؟ خضوعا للرواية. لكن الدراسة النظرية عند علماء التجويد لا تخرج عن مذهب سيبويه، وعلى ذلك جرى المؤلف.
إذ هو الصحيح المعول عليه إن شاء الله تعالى.
صحيح.
فأما حروف المعجم فهي 29 حرفا.
29 ولا 28؟ ها؟ 29 إذا عديت الهمزة والألف صار 29، يعني ألف باء تاء جيم لا ياء لا يا لا اللي هي ايش؟ الالف المديه اللي هي الالف المديه بتصير كم حرف؟ تساوي شيء. اذا قلت لا على راي المبرد انها 28 بحيث انك تعتبر الهمزه الف الف هي الهمزه وهي ايضا ايش؟ الالف المديه. الخلاف في هذا يسير على كل حال.
ولها 16 مخرجا، ومعنى المخرج انه الموضع الذي ينشا منه الحرف.
فتقول عندنا حروف عندنا مخارج، عندنا حروف عندنا مخارج. المخرج هو مثل ما ذكر المؤلف الموضع الذي ينشا منه الحرف او المقطع الذي يكون في العضو، لان اعضاء النطق في الانسان ها تبدأ من وين؟ من الحلق أو من الحنجرة، ها؟ وتنتهي عند إيش؟ عند الشفتين. تنتهي عند الشفتين. فأعضاء النطق عندنا بالتحديد الحلق، ها؟ وأعضاء النطق الصدر على لسان الحنجرة، الحلق واللسان والشفتين والجوف يزيدون بهذا، وتدخل أيضا في هذا الأسنان واللسان وكذا. زين؟ فهذه هي مقاطع الحروف. هذه هي المخارج التي تخرج منها الحروف تنتج. كيف تنتج؟ عن طريق اصطدام عضو في عضو، بحيث ان اللسان يصطدم في الحنك فينتج حرف، اللسان يصطدم في الاسنان فينتج حرف، ها مثلا الثنايا تصطدم بالشفتين فينتج حرف. متى ضغطت عضو على عضو نتج حرف، متى ضغطت عضو على عضو ينتج منه حرف، ها. فالمخرج هو الموضع الذي ينتج منه الحرف او ينشا منه الحرف او يتولد منه الحرف، يعني المقطع. مثلا اللسان نقول فيه عده مخارج، فيه عده مخارج، فيه الطرف وفيه الوسط وفيه الحافه وفيه الاقصى وفيه الادنى وفيه مدري ايش. فنقول مثلا الجيم مخرجها من وسط اللسان لانها تخرج من منطقه الوسط التي تكون في ايش؟ في اللسان. اذا المخرج هو الموضع الذي ينشا منه الحرف. طيب الحرف شو؟ تستخرج من هذا التعريف، هو الصوت الذي ينتج من الموضع، هو الصوت الذي ينتج من المقطع، هو الصوت الذي ينتج من المخرج. منهم يقولون مخرج ومقطع وموضع ومدرج، كلها عبارات مستعملة عند العلماء. والخليل بن أحمد في كتاب العلم استعمل مدرج كم مرة. الدارج عند علماء التجويد وش استعمال إيش؟ مخرج، صح؟ ها؟ ويعبرون أيضا بإيش؟ بمقطع وموضع ومدرج. الحرف شو هو الصوت؟ الصوت اللي ينتج. طيب يقول إذا غير تعرف مخرج الحرف شو تسوي؟ أنت الآن الحرف عرفناه الآن باء جيم دال، بس وين مخرجه؟ يقول دخل عليه همزة، دخل عليه همزة وصوت، وحيث انتهى الصوت فهو المخرج، وحيث انتهى الصوت فهو المخرج. مثلا نبغى ننطق الآن نبغى نعرف مخرج الباء، نقول إيش؟ أب، صار منين؟ شفتين. نبغى نعرف مثلا مخرج مثلا الهاء مثلا أه، ها؟ سواء همزة مضمومة أو مكسورة أو متوخي اللوائح، أه صارت منين؟ الصوت من انقطع فيه؟ أه حلق. القاف مثلا نقول أب قاء، انقطع اللسان الصوت وين فيه؟ عند اقصى اللسان. لكن لاحظ تعبير المؤلف تعبير دقيق جدا في الكتب المتاخره هذه اللي جالسه تلصق وكذا وتطلع في الاسواق، ما يدل التعبير هذا الدقيق. شوف شو يقول المؤلف، وتقرب معرفته، وتقرب معرفته معناتها انه يعني اذا سكن ودخل عليه همزه يحاول انه يصل للصواب، لكن ربما يسكن ويدخل عليه همزة وينبقى من غير مخرجة، صح ولا لا؟ فمثلا نبغى نخرج الفاء الآن من مخرجها الصحيح، نقول أف يعني من رؤوس الأسنان اللي هي الثنايا مع إيش؟ باطن السفلى، باطن الشفة السفلى أف. واحد يقول لا أنا أقول أف هذه الفاء، يقول لا أف، يقول هذه الفاء، يقول لا مو صحيح، سويت أف خلت شفتين. خذ مثلا مثلا الدال او الدال اد الطاء نقول ايش الطاء طرف اللسان مع النفث او اصول الثنايا أبط واحد يقول لا نقول أبط ويطلع لسانه يقول أبط هذا مخرج الطاء من طرف اللسان مع الأسان نقول صح ها لا لا يمكن لابد نرجع كلام العلماء لأن يقول الشاطبي ولا ريبة في عينهن ولا ريبة لا ريبة لا نقص ولا ريبة ولا زيادة وعند صديق الزيفي يصدق الابتلاء هذه مقدمة مخارج الحروف إن شاء الله غدا نتكلم عنها يا حبذا يعني لو كان الإنسان يحفظها مقدمة الجزرية لخصها من الجزري في 18 بيت من أروع ما يكون مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فإنه يكون جوفي وقتها هواهي فروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحاق حمزنها وأدنى غير الخاوة والقاف وأقصى اللسان والآخر الكلام فهذا هو يوم الأربعاء السادس من رمضان 1414 للهجرة نكمل فيه ما وقفنا عنده من درس التجويد عند مخارج الحروف من كتاب التهديد في الإتقان والتجويد للإمام الداني رحمه الله وقبل أن نشرع في الدرس أو في القراءة بالأصح نقرأ ما يتيسر من سورة الفاتحة وشيء من القرآن الكريم واحد يقرأ من سورة الفاتحة شيء يلا يا جماعة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بين الرانكوي بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
فخمها شوي يعني الآن ناخذ ربما نطالبكم شيء ما بعد شرحناه لكن تتميم بالفائدة بسم الله الرحمن الرحيم لأن بعض الناس يحصر الراء حصر يظن أن التشديد في الراء لأنك أدغمت اللام في الراء صحيح والتشديد والإدغام قلنا يكون فيه إيش تشديد مثل ما درسنا أمس في الإدغام فما يعني هذا أنك تحصر من الراء حصرا شديدة تقول بسم الله الرحمن الرحيم صار ترقيق لا بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وقف الهمزة شوي كده الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
اسمعني كده
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اكسر الكلام كويس مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر
مرة ثانية
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم
ما تلاحظوا فيه يعني لحن خفي هذا بكل حال لحن خفي هذا ما يضر لكن يحاول الإنسان يرقى إلى أحسن الأحوال شوف وبشر الذين آمنوا أن الصوت
لا ندرس الآب المخارج الآن، نحن بصدد هذا، ولعل هذا تمهيد لما سند الرسول. تلاحظ أن الصوت يخرج من الخيشوم، هذا الخرق المنجمد للداخل، ها؟ فالخيشوم ما يخرج منها إلا الغنن بس، غنة النون والمين فقط. فإياك أن تغن عند حروف المد أو ما شاكلها، تقول مثلا آمنوا غير آمنوا، وبشر الذين آمنوا غير آمنوا، عرفتم الفرق؟ دقيق جدا، بس يدرب على الواحد يعني ما أمكن، لأنه قد من يسلم من هذا. في بعض الناس قراءة من أولها لآخرها كلها مغروبة بواية بالشكل هذا، كلها غنة من أولها لآخرها، وهذا يعني لحن وإن كان خفي لكنه لما كثر أصبح فاحش. بعض القراءة تجد من أولها لآخرها بهذا الشكل، من يوم ما يبدأ لما ينتهي بهذا الشكل، وهذه قل من الناس من ينتبه لها. بعض الناس يطيح في حاجات يجاور مثلا المد نون، لأن النون يوم خجها إذا غنى تخرج من وين؟ من خيشوم. فلما جاور في الخيشوم التبس عليه هذا، أو الخياشيم يسمونها، ها؟ أو تجاور الميم يعلمون مثلا، يقول يعلمون بدل ما لما أراد أن ينتقل من الميم اللي هو مخرجها ربما يضر بالخيشوم قليلا إلى حرف المد، ها؟ دخل هذا فيها، لأنه لازم عشان ينتقل يمر بمخرج آخر، المخرج الآخر هو الجوف، الجوف، ها؟ يعلمون، والمد المد يخرج من الجوف كما سيأتي العشر. ما تقول يعلمون، لا تقول يعلمون بالشكل هذا. فلاحظ هذا.
وبشر الذين آمنوا.
كويس يا الله، أسعدك تسعيد بسلام.
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
أحسنت، بارك الله فيك. واحد يقرأ الفاتحة بس، فاتحة فقط، ترى هذا اللحن الخفي من الآن نرد في الفاتحة، وما معناته أن هذا إذا صلى خلاص صد صلاته، هذا اللحن الخفي ما يضر يعني، ولا أحد يسلم منه، حتى أئمة القراء ما يسلموا من هذا. شوف أئمة القراء المتقدمين ما يسلموا من هذا، سميتهم أن عاصم يقرأ عند واحد من القراء، ها، لما انتهى من القراء قال له أنت ما قرأت ولا حرف، يعني قرأت حرف صحيح، فقل من يسلم من اللحن الخفي. والقراء ربما لو قرأ بعضهم على بعض، واحد إمام وواحد إمام، ربما هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، وربما القارئ يرد على الشخص بالوجه، فإذا قرأ وقع فيه، ها؟ وعلى كل حال الإنسان يسعى يحاول، لأن هذا اللي هو يعني محاولة يعني عدم الوقوع في اللحن الخفي، هذا من المهارة في القرآن، والتجويد يعني يرمي إلى هذا. ما هو بحنا من نحب التجويد ونجود القرآن على شأن أن التجويد واجب ولا مو واجب، وأن إذا أن نقوم بالتجويد نقرأ ندرس التجويد على شأن يعني أنه واجب علينا والسلامة، لا، ندرس التجويد لأنه يعني لا تتحقق المهارة إلا به. والماهر بالقرآن له أجر عظيم وله فضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السهرة الكرام البررة، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يتحقق هذا إلا عن طريق التجويد. أما من يدرس التجويد على شأن واجب ولا مو واجب، هذا يعني يكفي أنه يفضل سورة الفاتحة وخلاص تصح صلاة، ولا يحتاج إلى بقية يعني مباحث التجويد. نعم. ومكي بن أبي طالب نص على أن اللحن في مخارج الحروف والصفات هو من اللحن الخفي، واللحن في الحركات اللي هو الضم والفتحة والكسرة، ها، وما شابه ذلك، هو من اللحن الجلي. واحد يقرأ الفاتحة.
كلكم ما تحفظون فاتحة؟
ما شاء الله.
يلا بدر كرش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نفس الغلطة نفس الغلطة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وياك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبهنا على الحركات قبل في الدرس السابق انك اذا تضم لا تضم الحرف لا تضم شفتيك الا عند الحرف ايش المضمون. بعض الناس يبغى يفخم وش يسوي؟ يضم شفتيه وهذا خطا. وبعض المدونين يحط مرايه قدام القارئ يقول له شف وجهك، فاذا نظر ان الشفتين يعني تقدمت او انضمت قال هذا خطا. وهذا مثل من يضع النقاط على الحروف. فانت اذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وتقول هذا تجويد انا فخم الراء، ما اريد ان اقول بسم الله الرحمن الرحيم، اقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول هذا خطا، هذا خطا لانه اشمل في التفخيم. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بدون ضم الشفتين هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
بين الهمزة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
مرة ثانية.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب نشرع الآن في مخارج الحروف. صفحة 104 تكلمنا في المقدمة عن مخارج الحروف في الدرس الماضي، والآن نبدأ فيها. ومخارج الحروف حتى تكونون معنا تنحصر في مخارج عامة، ها؟ في مخارج عامة اللي هي أعضاء النطق، وبعض العلماء يسميها آلات النطق، ها؟ هذه الأعضاء رئيسية الحين نذكرها لكم، وكل عضو يخرج منه أكثر من حرف بحسب موضعه. فعندنا أعضاء النطق الأساسية الحلق واللسان، ها؟ والشفتين. الحلق واللسان والشفتين زين، والخيشوم. الحلق واللسان والشفتين والخيشوم والجوف. الجوف هذا مو اللي في الشمال او اللي في البطن، بعض الناس يقول الجوف هنا، ها؟ الجوف يعني الان حدد، الجوف هو يبدا من الحلق الى الاسنان، المنطقه الخاليه هذه اللي تسمى الجوف. فاذا قالوا المد يخرج من الجوف مو معناته يخرج من البطن او من الصدر او كذا، ها؟ لا، الجوف اللي هو يبدا من الحلق وينتهي عند الاسنان تقريبا او الشفتين. الشفتين أدق الشفتين، لأن المر المضمون ينضم عند الشفتين، فهذا الجوف. طيب الخيشوم أو الخياشيم هي الخرق المنجذب للداخل. الآن معد أنه نقول هذه المصطلحات حتى تعرفون إذا قال المؤلف من طرف اللسان من الخياشيم مدري إيش كذا تعرفون. هذا خيشوم. بالنسبة للحلق هذا اللي هو يعني فوق الحنجرة، معروف فوق الحنجرة مباشرة يلي الحنجرة بالضبط، يعني يلي الصدر، هذا الصدر، هذا الحنجرة، الحلق هنا.
اللي هو من عند اللغصمة هذه اللحمة المتدلية وينزل إلى أقصى الصدر أو أول الصدر أول الصدر. هذا عرفنا الآن الجوف والخياشيم والحلق اللسان معروف ها؟ الشفتين معروفتان وفي مخارج مساعدة في مخارج مساعدة وهي الحنك الأعلى مثلا ها؟ الحنك الأعلى الأسنان الأسنان لا بد نعرفها الآن إذا مرت علينا الآن نحاول أن نحددها. قلنا هذه المخارج العامة اللي هي الجوف والخياشيم واللسان والحلق والشفتان هذه كل مخرج كل حرف كل عضو من هذه الأعضاء اللي آلاف النطق فيها أكثر من مخرج. فمثلا اللسان عندنا أقصى وأدنى وأوسط وحواف وطرف كل منطقة من المناطق يخرج منها حرف وأكثر أي نعم. وهكذا الحلق أوله وأوسطه وأقصى وآخره وهكذا. فالآن المؤلف يتكلم لك أول شيء عن حروف الحلق يتكلم لك الآن عن حروف الحلق فيقول رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم شو كمان نبدأ هذا عنده شيء فيما مضى في الدرس الماضي أو شيء أو إشكال أو حاجة تفضل سم المخارج المساعدة هي لا يدخل فيها حتى مثلا اللثة مثلا إذا قلنا أن اللثة غير داخلة بالحنك اللثة اللي هي لحمة الأسنان هذه ها اللحم اللي مركب فيه الأسنان شفت كيف هذا مثلا مساعد عندك مثلا الأسنان هي كلها مساعدة السفلى العليا من الأسنان السفلى ما فيها ولا حرف يخرج فلو سقطت الأسنان السفلى كلها الحروف تطلع سليمة ما فيها أي مشكلة بينما لو سقط أي سن من فوق لازم يصير فيه مشكلة في أحد الحروف.
أما حروف المعجم فهي 29 حرفا ولها 16 مخرجا ومعنى المخرج أنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف وتقرب معرفته أن يسكن الحرف وتدخل همزة الوصل عليه ليتوصل إلى النطق به فيستقر اللسان بذلك في موضعه فيتبين مخرجه فللحلق منها 3 مخارج و7 أخرج فأقصاها مخرجا الهمزة والألف والهاء فالهمزة في أول الصدر وآخر الحلق ثم الألف تليها وهي صوت لا يعتمد اللسان فيها على شيء من أجزاء الفم ثم الهاء فوق الألف وهو آخر المخرج الأول.
يقول لك أن أقصى الحلق أو بدأ الآن بالحرف الأول اللي هو الهمزة الهمزة مخرجها يقول من أقصى الحلق من أقصى الحلق ويدخل في هذا الهمزة أيضا من المسهلة يعني محققة هو المسهلة غير أن الهمزة المسهلة الجهر فيها أشد فتجد لها الأخر في الصدر مثل ما شرحناه من قبل زين. قال والألف والهاء يعني الأقصى الحلق يخرج منه كم حرف 3 حروف الهمزة والألف والهاء الهمزة والألف والهاء الهمزة ثم الهاء مباشرة وليها الهاء ها؟ لكن المؤلف زاد الألف وهذا عند وهذا في رأي سيبويه ومن تابعه لأن الألف تبدأ من الحلق الألف تبدأ من الحلق ثم تستمر في الجوف اللي هو قلنا وشو الخلاء الداخل في الفم الجوف هو الخلاء الداخل في الفم. فبعض العلماء يقول أن الألف مخرجها الجوف لأنها تمر في الجوف كله مثلا والسماء تجد من الفم مليان بهذا الحرف ها مثلا جي الجوف كله مليان بهذا المد زين ويكون فيه هواء خفيف. فبعض العلماء يرى ان الالف مخرجها من الجوف كله بالنظر الى انها ايش لان الحرف يمر بهذا المخرج كله زين. وراي اخر وهذا طبعا راي الخليل بن احمد وهذا راي الخليل بن احمد ومن وافقه من القراء ورأي سيبويه طبعا رأي خليل بن أحمد أيضا وابن الجزري القراء المشهورين على رأسهم الشيخ ابن الجزري يرى هذا الرأي إن الجوف يخرج منه حروف المد إن هي الألف هذه المذكورة وأيضا إيش الواو المدية وأيضا الياء
المادية، هذه يعتبرونها مخرج مستقل غير إيش؟ غير الحلق، غير الحلق. والثاني تبع لسيبويه وأيضا الشاطبي، ها؟ هؤلاء يقولون لا، الألف مخرجها من الحلق. كيف؟ يقول لأنها تبدأ من الحلق، تبدأ من الحلق، لأنها تبدأ من الحلق. قالوا طيب الياء، قالوا مخرجها من وسط اللسان، لأن الياء المادية يعني، لأنها تبدأ من هناك. قالوا الواو، قالوا أيضا مخرجها من الشفتين لأنها تبدأ من هنا. فعرفت من الفرق بين المذهبين، يكاد الخلاف يكون صوري يعني لفظي وليس له واقع في النطق، يعني النطق واحد سواء قلنا 16 مخرج أو 17 مخرجا. فمن قال 17 مخرجا اعتبر الألف المادية والواو المادية والياء المادية مخرجها واحد وهو الجوف، الجوف الخلاء الداخل من الفم. ومن قال 16 مخرجا وزع الحروف الثلاثة على مخارجها الأصلية، على بدء مخارجها، فقال الألف من الحلق من الداني لأن مبدأها من الحلق، والياء من اللسان لأن مبدأها من وسط اللسان، والواو من الشفتين. وعلى كل حال خلاف في هذا يعني كما قلنا لكم صوري لا يضر. فعندنا إذن الهمزة والألف والهاء مخرجها واحد، مخرجها هو أقصى الحلق بالترتيب التالي مثل ما ذكر المؤلف، همزة وألف وإيش وهاء. وبعض الناس تلتبس عليه الهمزة والهاء إذا لم يكن دقيق ويتقن إخراج الحرف من مخرجه الصحيح. طيب رتبها فقال لك فالهمزة في أول الصدر وآخر الحلق. أول الصدر هذا تعبير للمؤلف ومن وافقه، بعض المؤلفين يرى يفعل مثل هذا مثل مكة أبي طالب، يعبرون بأول الصدر مع أن في الحقيقة ليست من الصدر، يعني عندنا أصلا قبل الصدر فيه منطقة وش اسمها الحنجرة، ها؟ فهم يقولون يعني في أول الصدر يريدون أن يقربون، يريدون أن يقربون، يقولون كأن الهمزة في أقصى شيء في الحلق، في أقصى شيء في إيش في الحلق، وإلا هي ما لها دخل في الصدر إلا المسهلة، فإنه يظهر لها أثر في الصدر لأنها حرف إيش مجهور كما سيأتي وكما شرحنا أشرنا إليه من قبل. ثم الألف تليها هذا شرحناه، وهي صوت لا يعتمد إنه الألف، شوف الألف وهي صوت لا يعتمد اللسان فيه على شيء من أجزاء الفم. عندنا المخارج على قسمين، المخارج على قسمين، مخارج محققة ومخارج مقدرة. المخرج المحقق كل الحرف له مخرج إيش، كل الحرف له مخرج إيش محقق، كل الحرف له مخرج محقق إلا حروف المد، إلا حروف المد فمخرجها إيش مقدر وهو الخلاء، خلاء الفم هذا، ها؟ فهو الآن يشرح لك يقول ثم الألف تليها وهي صوت لا يعتمد اللسان فيها على شيء من أجزاء الفم، اللي هو الشيء اللي هي إيش الألف، اللي هي الألف. وكذلك الياء المادية والواو المادية ليس لها منطقة محددة، ما نقدر نقول مثلا في وسط الفم ولا في مثلا أدنى ولا أطرف ولا أقصاه ولا حافته ولا شيء، لا نقول في الجوف جميع الفم. عرفتم الآن الفرق ها بين المخرج المقدر والمخرج المحقق، ها؟ هذا هو المحقق كل الحروف، والمقدر حروف المد مخرجها غير محقق. ثم الهاء فوق الألف وهو آخر المخرج الأول. طيب كيف تميز بين الحروف هذه إذا اتحدت مخارجها؟ الآن مثل ما سيقول مؤلفه أوسطها العين والحاء، هذا إذا قلنا أن العين والحاء مخرجها واحد مع أن بالتحقيق عين ثم حاء، يميز هذا الدقة في المخرج، وأيضا يميزهما إيش شيء آخر وهو المهم، وشو الصفات. فالآن سيذكر المؤلف أن الجيم والشين والياء مخرجها واحد، طيب كيف نميز هذا من هذا بالصفات؟ هذا صفات قوية وهذا صفات ضعيفة، هذا مستعلي هذا مستفل، هذا مجهور هذا مهموس، هذا مطبق هذا منفتح، وهكذا. نعم كل ما نتجاوز مخرج اللي عنده سؤال يطلع حتى ما نرجع مرة أخرى.
فأوسطها العين والحاء لأنهما من وسط اللسان من وسط الحلق.
حاول أنك يعني تجلس بينك وبين نفسك، ها؟ تجلس بينك وبين نفسك وتطبق كل حرف تدخل عليه همزة وتسكنه بناء على ما ذكره المؤلف، مو بناء على ما مزاجك، لأن المزاج أو العلم اللي هو غير يعني مؤسس، ها؟ ربما مثل ما قلنا لكم أمس
ربما تظن انك خرجت الحرف المخرجه وانت ما قاربت اصلا منه، ربما انك تظن انك خرجت المخرجه وانت اصلا ما قاربت منه، ها؟ فتقرا كلام المؤلف ثم في الحال تطبق. فقال اذا قال اوسطها العين والحاء، يعني العين ثم الحاء، تقول اه اح اح تجد العين قبل ثم الحاء، العين ثم الحاء. ولو شوف وادناها الى الفم ايش الغين والخاء، تقول اغ اخ اغ داخله شوي اخ. لو لم تتقن حرف الغين لالتبس بايش؟ لالتبس بايش؟ بالخاء. كواحد القراء اللي قرأوا عندنا وش صار عنده في غير المغضوبي؟ التبست الغين بايش؟ بالخاء. قال غير المغ. شوف كيف غين بس فيها اسماء رائحة ايش؟ الخاء. غير المغ، لا تقول مغ، قل المغ، نزل شوي ها؟ أو غير أخ ها؟ في يلبس هذا بهذا. وبعض الناس ينطق العين وفيها بحة شوي بحة. ليش؟ لأنها التبست بإيش؟ بمخرج الحاء، ارتفعت سنة ونزلت سنة، بس تحصل يقول وأعتبنا وأع، يخرج فيها شوي من نوع من الحاء إيه؟ فكل وكذلك الهمزة ربما تلتبس بالهاء، يريد أن ينطق همزة مسهلة وينطقها إيش؟ هاء. لا بد أن القارئ يجلس بينه وبين الناس ويكرر هذا مرارا، يكرره مرارا مرارا ويعيد ويبدي ويعيد ويبدي ويعيد إلى أن يتمرس، ولا يحاول أنه يكون عن طريق القرآن، لأن القرآن له قداسته، إذا قرأ القرآن خلاص ينسى الكلام هذا، يحاول أنه يطبق على حسب ما تيسر له بعد هذا. أما بينه وبين نفسه يمسك الحرف ويحاول أنه يعيده ويطبقه يعيده ويطبقه، بعد هذا يجد يعني لا شعوريا تلقائيا بعد فترة أنه يعني أتقن مخارج الحروف، ويستطيع أن تكون عنده ملكة يميز الحرف هذا من الحرف هذا، ثم بعد هذا يرقى درجة قليلا ويبدأ في إتقان إيش؟ الصفات، ويمسك كل حرف ويطبق ما فيه من الصفات وينظر هل النطق صحيح الحرف ولا لا. إيه نعم. وأدناها إلى الفم،
أدناها إلى الفم الغين والخاء واللسان منها 10 مخارج.
هذا اللسان هو أكثر الحروف مخارج أو أكثر الأعضاء مخارج، تنتبهون له دقيق جدا دقيق. كثير من الناس يخلطون في مخارج اللسان، كثير من الناس يخلطون في مخارج اللسان، تنتبهون لهذا.
وللسان منها 10 مخارج و18 حرفا، فأقصى اللسان له مخرجان وحرفان هما القاف والكاف، فالقاف من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك. وما فوقه من الحنك،
الحنك تعرفون وش الحنك؟ الحنك سقف الفم، الحنك سقف الفم اللي يبدأ من عند الأسنان وينتهي عند اللهاها واللقصمة، هذه اللحمة المتدلية، هذا الحنك. اليابس يبدأ من عند اللحم المركب في الأسنان، هذا اللحم المركب في الأسنان هذا اليابس هذا ها. وكل ما تبعد كل ما تقترب من الفم من الداخل كل ما تلين اللحمة ها، هذا هو الحنك، هذا الحنك يشارك مع اللسان دائما في كثير من الحروف. فالآن يقول لك أن أقصى اللسان له مخرجان، القاف أق، ثم ترتفع قليلا أك. بعض الناس يدخل القاف في الكاف، مثلا يقول المتقين، وش يقول؟ المتكين. ما تسمعون هذا بعض القراء؟ المتكين المتقين، تحس أنها داخلة هذه في هذه. نعم.
فالقاف من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك، والكاف من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك،
يعني على طول. وش اللي يلي؟ وش اللي يلي الخاء؟
قاف.
لذلك بعض القراء يرى ان القاف مخرجها من وين؟ من الحلق. يرى مخرجها من وين؟ من الحلق، لانها قريبه جدا من الحلق. اق اق ثم اك، ترتفع قليلا شوي تقول اق، لكن الصحيح انها مخرجها من الاقصى اللسان.
ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك مخرج واحد وثلاثة أحرف، وهي الجيم والشين والياء.
شوف لاحظ ترى المؤلف دائما يذكر لك الحروف يرتبها ترتيب، إذا قال مثلا من الهمزة والألف والهاء يعني يريد من الهمزة أول ثم الألف ثم إيش؟ لا، إذا قال لك مثلا من الغين، الغين ثم من الخاو. وابن الجمزور تحت الأطفال يقول مثلا ها، ولا ابن الجزري إذا صورت جزاك الله خير، تصور هذا رفيضة أحسن عشان ما يردون علينا. يقول مخارج الحروف 17 عن الذي اختار من اختبر، فألف الجوف وأختاء واهي حروف مدين لواهي ينتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاو أدناه بين خاؤها والقاف أقصى اللسان، حصل أن إيش يرتب لك الحروف. مش يقول ابن الجمزوري طيب في تحفته ها؟ لا، عد حروف الحلق، عد حروف الحلق ينجب يا أذكر ها؟ أيوة أسوأ. لا لا خلنا هذه
في الإظهار
عندي. إيه وش يعدها قلعة؟
لحلق
ست الوصفة تعرف. إيه وش في الوصفة تعرف؟ إيوه.
همز
فهاون. همز فهاون. ثم عين.
حاء. إيوه. ملتان ثم غين وخاء.
يعني يرتبها لك بالشكل هذا ثم وبالفاء بالترتيب. إحنا عرفناها بس نسيناها بعد ما حفظنا الجزرية والشاطبية. وكلها أصلا يعني بيتين ما تستاهل أن ينساها. الآن يقول لك الجيم والشين والياء بالترتيب هكذا، أول شيء اللي يلي الكاف وشو؟ الجيم. أج يعني نقول أك أج أج. لو رديت الجيم سنة واحدة وش بتصير؟ ها؟ شين على طول. بعض الناس يقول أج صح ولا لا؟ من الجنة دي، من الجنة دي صح ولا لا؟ ما تسمونهم الجنة، هذا خطأ. فأنت تنبط الجيم ثم يليها ايش؟ الشين، ثم يليها الياء. اج اش اش من الوسط اج يقترب قليلا قليلا. لو اخرت الجيم قليلا ها التبست بالكاف، قدمتها قليلا التبست بالشين. واكثر ما يقع اللبس الجيم اذا اشتبهت بايش؟ الشين. فهذا هو الفرق بينها. طبعا ولها فرق اخرى من حيث الصفات، الجيم اقواها ثم الياء ثم الشين.
فلطرف اللسان خمسة مخارج واحد عشر حرفا.
ماشي صحيح. شوف الحين اول شيء جاب لك اقصى اللسان ثم اوسطه، طبعا مع الحنك، نص اللسان بينه وبين وسط الحنك. هذه الحروف تسمى شجرية لأنها تخرج من شجر الفم من وسط اللسان. وترى ربما قرأت في كتب التجويد يقولون حروف الفم، حروف الفم يعنون بها حروف إيش؟ ها؟ حروف اللسان. إذا قالوا حروف الفم على طول أفهم أنهم يريدون حروف إيش؟ اللسان، لأن الحروف أكثرها يخرج من وين؟ من اللسان. لأن في حروف غير حروف الفم، مثلا الشفتين أو حروف إيش؟ الحلق، على أن الفم أوسع من هذا، لكنهم يستعملونها يعني تسامحا بالتعبير. طيب، الطرف اللسان يختلف من يعني بالنسبة إلى ما يحاذيه، لأن قلنا الحرف ما ينتج عن حاء، ما ينتج هذا الصوت إلا إذا اضطرب عضو في إيش؟ في عضو. فالآن عندنا الطرف مرة يكون مع الأسنان، مرة يكون مع اللثة، مرة يكون حافته مع الأضراس، مرة تكون حافته مع اللحمة مثلا اللي هي مجاورة للأضراس، وهكذا مما سيأتي الآن.
انتهى الشريط الأول، وللمادة بقية على الشريط الثاني. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,041.